بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
ننهي كلامنا اليوم عن حرمة العصير العنبي المغلي باختصار، لأنه هذه من القضايا المجمع عليها روائيا وفتوى. فنقول عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله الصادق عليه صلوات الله في الرواية الصحيحة: لا يحرم العصير حتى يغلي. نحن قلنا هذه الروايات بالأمس، ونكتفي أنه خلص الأدي كافي، لأنه أجمعت الروايات المستفيضة على الحرمة، وأجمع علماؤنا أيضا على ذلك. لا شك أنه العصير عنب المغلي قبل ذهاب الثلثين هو حرام، وقلنا أنه لا يوجد دليل واحد ولو ضعيف على نجاسته.
بل اقترانه بالإسكار.
نعم. طيب، هلا وتلاحظ من الروايات أن العصير العنبي حرام، سواء أنا أقول دائما سواء وسواء، يعني سواء باعتبارها حال، باعتبارها حال وباعتبارها خبر، الأمر سواء. المهم، أو سواء الأمر، بس في أصل الأمر سواء، لأنه الأمر يخبر عنه، سواء لا يخبر عنها، فسواء بتكون خبر على أي حال. وتلاحظ من الروايات أن العصير العنبي حرام سواء غلى بالنار أو بالشمس أو غلى بنفسه. هلا الكلام هون، العصير العنبي حرام سواء غلى بالنار، للعديد من الروايات. العصير العنبي حرام إذا غلى بالنار. انتبه لي، نطلع بس على روايتين ثلاثة كافية. مثلا صيحة حماد بن عثمان، الصيحة السابقة الأولى: لا يحرم العصير حتى يغلي. نيحك، لا يحرم العصير حتى يغلي، هذه الرواية. أو مثلا روايته الثانية كمان، مثلا هون عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق في صيحته أيضا، قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. كمان هذه واضحة. كمان هلا بدأ الرواية الثالثة والرواية الرابعة وهكذا، هذه كمان من الواضحات. طيب، العصير العنبي حرام إذا غلى بالشمس. هل ما يقولوا إذا غلى بالشمس، بيقولوا إذا نشى، يعني ما بيغلي بالشمس، بنش. لا بنش، الناس غير الغليان. مثلا نكتفي برواية واحدة بس، مثلا لحتى منارة كثير روايات، في صيحة ذريح المحاربي، طبعا ثقة له أصل مرجع، يعني يرجع إليه الشيعة. في صيحة ذريح المحاربي، الذريح أو ذريح ما بعرف، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إذا نشى العصير أو غلى حرمة. نشى ولو بالشمس، يعني كافي رواية كافي، لأنه واضح الرواية في ذلك ولا خلاف في ذلك أبدا. إذا نشى طبعا صحيحة كافي لدي، بس فيك تستدل أيضا من رواية ثانية سابقة كثيرة، بس كافي، نحن نجيب هيك لمحل الشاهد بس. يعني إذا غلى العصير العنبي إذا نشى بنفسه، كلام جدا رواية واحدة بس، إذا نشى بنفسه. مثلا هون إذا نشى العصير أو غلى حرمة، كمان عن ذريح المحاربي في صيحته السابقة، على بدك تجيب روايات كثير في سابقا، يعني إذا نشى أو مهم. على أي حال هيدي واحدة. أما إذا غلى، هل أنا هون صرت أعطي الأدلة على ذلك، إنه إذا غلب النار فلي صيحتي فلان وفلان وفلان وشغلات وروايات، صرت أجمع الروايات، ما إلها داعي، خلاص واضحة القضية. اللي بدي يراجع يراجع، يعني يراجع البحث السابق. وإذا ذهب ثلثا وصار حلالا، لاحظ مثلا كل الروايات: صياح عبد الله بن سنان ابن أبي يعفور معاوية بن عمار وضعيفة أبي بصير، هذه الصياح الثلاثة وضعيفة أبي بصير، كل صياح هذه الثلاثة والضعيفة تقول بأنه إذا ذهب ثلثا وصار حلالا، هذه كمان كتير واضحة وكمان بالإجماع. ثم أن الأقوى حرمته بمجرد النشيش، وإن لم يصل حد الغليان، وذلك لما رواه ذريح في صيحته السابقة قلناها. ولا فرق بين عصير العنب ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما، لأن العبرة بغليان العصير العنبي. طيب من وين جاي العصير العنبي؟ من الحائط؟ لا، العصير العنبي جاي من نفس العنب. فيك انت تحط العنب بالطنجرة وتغليه، ايه تغليه، ولو حتى وضعته بالنار، عفوا بالماء بدي اقول، عليك السلام الله، حتى لو وضعته بالماء يصدق عليه انه هلا هو تلقائيا سيتحول الى عصير عنبي بالغليان، يعني لو غليته دقائق غليته غلي هذا العنب بالماء سيغلي ويصدق عليه انه عصير عنبي، لانه هون العبرة بالمادة، العبرة بالمادة. تفضل.
نعم، المسمى بموضوع الغليان أن يسخن،
لا أن يغلي، يعني أن يغلي، يعني أي الغليان يبقبئ بتعبير، يعني أن يقلب بالتعبير الروائي القلب.
ضرب ساعة النار وما قلب،
لا 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 لا، القلب
هون يقلب،
يقلب بده يقلب. إيه طال على أي حال، بعدين بعض العلماء استدلوا، أحسن يا حسن أشرك الله، بعض العلماء استدلوا بالروايات الواردة في مقاسمة إبليس مع آدم ونوح عليهما صلوات الله، أنه المقاسمة إبليس مع كذا مع آدم ونوح كانت عن نفس مقاسمة العنب، مش العصير العنبي. إذا بتلاحظ أنت الروايات الثلاثة كانت عن مقاسمة نفس العنب. طيب على اي حال، هو واضح انه اذا غلينا نحن نفس العنب بالماء اكيد يصدق لانه العصير العنب المغلي، هذه كثير واضحه النتيجه وحدها. واما الزبيب المغلي، نعم،
اما التفتيش هذا يعني من القياس بصير، يعني
ما مشكله، هلا ما مشكله، كل شيء واضح. واما الزبيب المغلي بالماء، هلا الكلام هون. طيب هلا بتقول لي قالوا ان المشهور طهارته وحليته، وفي الحدائق الظاهر انه لا خلاف في حليته. طيب الزبيب، تمسك علماؤنا باختلاف الموضوع او التغير بالموضوع او التغير عفوا بالاسم، يعني ما عندهم غير كلام، يعني كله بس هي بالنهايه الاشكال واحد، بس غير واحد يغيرك بالتعبير، تغير الاسم، وعلي لك تغير الموضوع، بيقول لك فلا يجري الاستصحابه، شيء بيقول لك لا يجري الاصحاب في شبهات الحكمية، شيء بيقول لك كلها وحدة، يعني كلها بترجع لشغلة وحدة. أنا أقول كمان كلمة وحدة، مثل ما أنا عم بقول كلمة وحدة، أنا أقول كلمة وحدة، أقول ناس أصحبوا بقاء العنبية، بقاء مادة العنبية، فنحن لا نغلي الاسم ولا نغلي اللفظة، وإنما نغلي المادة. نفس مادة العنب، نحن قلنا امبارح لوني سألت سهري مهندس زراعي وشغلته العنب والزبيب وشغلته القضايا هذه، قال لي الشيخ نحن منجفف العنب ليصير زبيبا، أنا بعرف انه فقط يذهب منه الماء بس، كل المواد خاصة اللي حطيته بالفاي كل المواد تبقى فيه. يعني قال لي لو فرضنا ان والله مثلا جففناه بالشمس يمكن يذهب قليل جدا، يعني نسبة 1% من بعض الفيتامينات. قال لي وأما الزبيب أبدا، هو عينه العنب. فإذا أنت عم بتقول لي يحرم العصير العنبي إذا غلى حتى يذهب ثلثاه، فالزبيب نفسه العنب نفسه كمادة نفسه. هلا بناء على هذا، بناء وهذا أنا بحس أنه أمر وجداني، فيجب أن يكون الزبيب المغلي بالماء حراما، لذلك أنا لا أجري هون الاستصحاب التعليقي. طبعا هو الاستصحاب التعليقي هذا على فكرة بتعرفوا أنتم أنه هذا من الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري، أنا قلت لكم إياها من أول عامنا هذا، قلت لكم أنه تغير رأيي بالمسألة، كنت أقول لسنوات، يعني لسنوات يعني كثير من زمان، يعني من 10 سنين وأكثر، انه لا يجري اصحاب في شبهات الحكميه لاسباب، هلا انه والله في عالم الجعل هو الاحكام طفريه لا تدريجيه ومش عارف شو وشغلات كثيره كنا نحكي فيها. بعدين صرت يعني من اول عامنا هذا احكي كلاما اخر مغاير الكلام السابق، صرت اقول انتبه لي انا شوي ببقاء، يعني طبعا ما احتمال بقاء موضوع الحكم، كنت اقول نستصحب، وكنت صرت عم اقول هلا هيك نستصحب بقاء موضوع الحكم. يعني اذا نحن اليوم جففنا العنب يوم، نستصحب بقاء العنبيه، جففنا يومين اسبوعين، نستصحب بقاء، يعني لاحظ مقومات موضوع الحكم. يعني اللي يهمني بعبر عنها علمائنا بالحيثية الحيثية التقييدية، يعبر عنها الحيثية التقييدية، يعني الحيثية المقومة لموضوع الحكم. فأنا أستصحب بقاء موضوع الحكم بتعبير آخر عرفي، وبالتالي نعم أنا بقول لك أنه يجري الاستصحاب التعليقي، يجري ويجري هذا الإصحاب في الشبهات الحكمية يجري. نعم يعني صرت أيد بالأخير السيد الشهيد سيد محمد باقر رحمه الله تعالى، هو يقول الكلام هذا وأنا أقول صح، صرت أيد، كنت أول أيد السيد الخوي بالمسألة. طيب هلأ إذن هلأ أنا لخصت وأعطيت النتيجة، بس لنبدأ بكلام القوم. فقد قالوا إن المشهورة طهارته، طيب الطهارة صح مسلمة، ما عندنا أي دليل على نجاسة الزبيب المغلي بالماء. نحن أصلا نحن نقول برافو عليك سبقتني، نحن كنقول أنه العصير العنب المغلي طاهر، ما ثبت ولا دليل يعني على نجاسة إلا أنه مسكر. طيب تشرف المسكر، وإذا مسكر يعني إذا نحن قلنا المسكر طاهر، الخمر طاهر، النبيذ والصفارة رواية بطهارته أصلا في روايتين ثلاثة يعني بطهارة النبيذ، يعني بهالتعبير ما بتعرف أنت النبيذ شو هو. النبيذ هو النتاج لا النبيذ عبارة عن التمر المغلي بالماء، لا أنا بدي أحكي عن هون عن الزبيب. الزبيب هو بدي أحكي عن شو، عن العصير العنب المغلي. طيب شو، ما في دليل على نجاسته، نحن بنقول انه الخمر الذي هو نتاج العصير العنب المغلي يلي نشا بنفسه وبعد مدة من الزمن يتخمر وشغلات اللي بيحكوه دائما. فطيب اذا كان الخمر استفاضت فيه رواية بانه طاهر، فالعصير العنب المغلي طاهر خاصة قبل الاسكار. طيب فنحن أثبتنا طهارة العصير العنب المغلي، فكيف بالزبيب المغلي بالماء؟ شو في دليل؟ ولا دليل، حتى رواية عن أبي هريرة ما في، حتى عن ما بيقولوا أكذبوا البرية، حتى عن أبي هريرة الزبيب المغلي بالماء ما عندنا رواية عنه هو يعني طبعا أجلكم الله بنجاسته ما في. المهم لنحكي نقطة نقطة، فقد قالوا إن المشهورة طهارته، بنقول نحن صح صح، هلا بدك تتمسك بأصالة الطهارة بقاعدة الطهارة اللي بدك ما مشكلة. طيب قالوا إن المشهورة حليته، كل واحد قال بحليته ما كان عنده إلا كلمة واحدة إنه تغير الاسمه، إما لأنه هم قالوا إما أن يكون العصير العنب المغلي انتبه طاهر، فبطريقة أولى الزبيب المغلي بالماء طاهر، وإما أنه لا، إذا قلنا بنجاسة العصير العنب المغلي فالزبيب عنوان آخر، اسم آخر، موضوع آخر، فلم يجر الاستصحاب بصيروا وبصيروا لا بصيروا شككوا، يعني بصيروا يعطوك أمثلة هيك بيقول لك إذا وقع الكلب في المملحة وصار ملحا فإنك لا تستصحب نجاسته، ليش؟ لتغير الموضوع مش هيك؟ وإذا صارت النطفة حيوانا أو شاة ما بمثلوا هيك على طول، فلا تستصحب نجاسة الشاة، أو صارت النطفة إنسانا لا تستصحب نجاسة الإنسان لتغير الموضوع، على طول بيحكوا الكلام هذا. نعم المهم ايه على أي حال، وفي الحدائق إيه؟ وفي الحدائق الظاهر أنه لا خلاف في حليته، الزبيب المغلي بالماء كتير عجيب، كلام كتير عجيب عجيب كتير، وعن جماعة حكاية الشهرة على ذلك. لك أنا بدي أحكي كلمة هون بعد التحقيق، بعد التحقيق يمكن بتقلي لعشر سنين تبين أنه الكثير من نقولات الشهرة والإجماع والاتفاقات ما مزبوطة، الكثير منها ما مزبوطة، ما مزبوطة. ما مزبوطة.
طب شو اللي عم بصير؟
ما بعرف. لا لأنه ما بيحققوا كثير. ما بيحققوا. يعني هو بيوصل إلى وجه يؤمن هو فيه بيقول لك إنه أكيد إنه الفقهاء يقولون بالوجه الذي أقول فيه فأكيد إنه المشهور هو هذا. بيقتنع هو هذا من ده بيسموه قطع القطاع. بعض العلماء بيقطعوا بيقول لك طب هذا الوجه صحيح. طيب الفقهاء مثلي وأنا مرآة عنهم أنا قلت هذا إذن المشهور لازم يقولوا هيك. هذا بيسموه قطع القطاع. هم رأيوا بيكون بالنهاية إيه؟ خاصة اثنين يعني هني اللي على طول بيحكوا الحكي هذا يعني أنا بعتذر كثير من السيد المرتضى ومن الشيخ الطوسي. السيد المرتضى في المسائل الناصرية الناصرية بيعبروا عنه وفي الانتصار والشيخ الطوسي في الخلاف وهكذا. المهم لا شو بدنا هؤلاء كثير بيدعوا الإجماعات يعني كثير تتعجب يعني قد ما بيدعوا الإجماع على كلام يعني غلط. أجمعت الطائفة على حرمة بيع الكلاب الثلاثة أجمعت الطائفة على حلية بيع الكلاب الثلاثة يعني بالعكس يعني بالعكس يعني تصور إنه هون أجمع وهون أجمع بكتابين عرفت شو؟ بالخلاف يقول كذا بكتاب ثاني يدعي الإجماع على عكسها الكلاب الثلاثة تعرف عندي الصيد والماشية والزرع إنه عجيب يعني مهم بالأخير أكمل وعن جم أي. وعن جماعة حكاية الشهرة لا نحن استغفر الله لك شيخ نحن لنكون واقعيين نحن ما نشكك بورعهم لكن بيطمئنوا بيطمئن بدليله بيقول لك بما أنه أنا مرآة عن الآخرين ولا شك أن غيري مثلي وحقق مثلي فسيصل نفس النتيجة يعني نهاكي وأما بتقلي أنه بكذب أكيد لا المهم أحسن أو بيسألس له برأيات ليه تبراو عليك فيدعي إنه خلاص بيطمئن دغري هذا بيسموه قطع قطع خلاص شو بدنا وفي الحدائق الظاهر أنه لا خلاف في حليته طيب ليش حليته مع أنه الزبيب نفسه العنب وعن جماعة حكاية الشهرة على حلية الزبيب المغلي بالماء طيب ليش ما بعرف أنا كنت عم راجع قدماء أنا كنت عم راجع النص هو هيك لا هذا بكتاب الحدائق شيخ هلا أنا كنت عم راجع آراء القدماء ترى آراء القدماء بالعكس يقولون بالحرمة فكيف ما جبتوا الشهرة وشهرة ولا خلاف بل قيل لم نعثر على قائل بالتحريم طب كيف يعني أنا إذا بدكم عم بكرة بجيب لكم آراء قدماء الأصحاب وإن نسبه الشهيد إلى بعض مشايخه لم نعثر على قائل بالتحريم وأن نسبه الشهيد إلى بعض مشايخه إنه يعني شو ثلاثة أربعة يعني واحد اثنين يعني ولا بعض فضلائنا المتقدمين قديش كم واحد يعني واحد اثنين يعني ليش بتقولوها بصيغة التضعيف يعني صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني إذا بتبنى رأي يعني بده يضرب الخصم مثل الشيخ الجواهري بصير يسفه بالرأي الآخر يسفه فيه لا يفهم كذا ما عنده ما بعرف شو ذوق الفقه ذوق كذا الاجتهاد التسفيه ما بسفه أنا بقعد رأي القوم رأي الخصم رأيي أنت ما بشوف بكذبي كله تسفيه ما في تسفيه إنه لا خلاف شو يعني إذا بدك بكره بجيب لكم آراء المتقدمين بس هلا في إشارة لأن نسبه الشهيد الأول إلى بعض المشايخ وإلى بعض فضلائنا المتقدمين طيب هلا خلينا بطهارة الزبيب المغلي بالماء أكيد طاهر لا شك في ذلك فبالحرمة أنا أدعي يا أخي بقاء كل مواد العنب في الزبيب أدعي ذلك يا أخي هلا روح اسألوا الخبراء سألوا الخبراء يا أخي المهندسين الزراعيين والمزارعين اللي بجففوا الزبيب ملك يا أخي أكيد أكيد إنه نفسه على قولته لسمير جعجع أكيد أكيد يعني مية بالمية أكيد أكيد يعني كل كلمة لك أكيد أكيد المهم فعلقت هون بكلمة قل فلا محل حينئذ لإجراء قاعدة الأصحاب في القضايا التعليقية في المقام إنه صاروا يقول لك الاسم غير والزبيب غير العنب والزبيب غير العنب وصاروا يكرروها بكل الكتب شو نحن أنت بترجع دول الأصول العملية إذا عندك دليل محرز كيف يعني أنت يعني يعني كيف تفسد هذه الأصول العملية؟ عندك دليل محرز، يعني أنت عندك دليل أنه مقومات العنب بعدها موجودة، تستصحب بقاء موضوع الحكم. كيف بتقول لي نرجع نحن إلى الاستصحاب التعليقي نستصحبه؟ شيء بيقول لك نستصحب القضية الشرطية، شيء بيقول لك نستصحب السببية، شيء بيقول لك كذا نستصحب. هلا هيدا عال لو قال لك نستصحب، شيء بيقول لك لا نستصحب بتغير الاسم. يعني دغري رزقه للأصول العملية، أنه ما بدها هالقد. شيء بيقول لك نستصحب نعم، شيء نستصحب لا، أنه مش نستصحب لا، يعني المقصود أنه خلي تغير الموضوع لتغير الاسم. خلي كيف ترجع عند الأصول العملية وأنت عندك بقاء مقومات العنب؟ المهم، وقد ذهب إلى تحريم جماعة من المتأخرين، واختاروا العلامة الطباطبائي بحر العلوم في مصابيحه ناسبا ذلك إلى الشهرة بين الأصحاب، وأنها بين القدماء كشهرة الحل بين المتأخرين كانت مشهورة بين القدماء. التحريم هذا بأيدنا أنه قصدي بدك تسفه أنت، ليش بدك تسفه؟ قال لا خلاص قدامك الكلمة هذه.
علم النفس عم يذكر أكثر من رأي موجودين نفس
ايه. وقد ذهب إلى تحريم جماعة من المتأخرين الحرام لبقاء نفس العنب، مواد العنب. واختاروا العلامة الطباطبائي بحر العلوم في مصابيحه ناسبا ذلك إلى الشهرة بين الأصحاب، لأن يعني الشهرة بالعكس، بعكس هوليك يعني، وأنها بين القدماء كشهرة الحل بين المتأخرين. جميلة أنه بين القدماء المشهور الحرمة، لأن القدماء كان عندهم ذهنية صافية بهالأمر هذا، ما بيجدوا الأصحاب ويرجعوا لأصول عملية، بيحاول يشوف مواد الزبيب، خاصة إذا أنت جففت زبيب لأسبوع واحد بس، أسبوع واحد ما بيخسر شيء، وبالفاي أسبوع واحد شو يعني يصدق عليه الزبيب؟ يعني ما بدنا نجففه، فرضنا أسبوعين ثلاثة، فرضنا جففنا أسبوع بالفاي وخسر نسبي لا بأس بها من الماء، وصار يصدق عليه الزبيب، جيت غليته أنت بالماء. طب هذا نفس مقومات العنب، ايش يا حسين؟
عمول هم اولى بفهم حقيقه الزبيب من عصرنا الان، ويقعون في هذه المشكله.
ايه
يعني هن انه يعني الان نحن بعاد عن عصر الفواكه والطبيعه والزراعات وكذا، بين عصرهم اقرب.
لا، اللي بجففوا زبيب اليوم بالمئات بالالوف.
مش مكسوس بالصحراء
العلامة الطباطبائي. من هو؟ بحر العلوم هو. لا. إيه. طال. خلينا نكمل. طال. وقال بعضهم بلزوم بقاء القضية الشرطية على ما كانت عليه، وهي إذا غلى العصير عنب حرمة، فنقول مع الشك في تغيير الموضوع إذا غلى الزبيب حرمة. هل أنا قلت هون وجوابه واضح، فأن غليان العصير العنبي كحالة متصورة في الذهن لم يكن، فكيف تستصحب الغليان؟ ما أنت عم تقول لي إذا غلى. طب الإصحاب عبارة عن إصحاب الحالة السابقة، كان ثوبك طاهرا بالأمس، اليوم شككت في طرق النجاسة، تستصحب بقاء الطهارة. إذا غلى العصير العنبي حالة متصورة في الذهن، لشو غلى حقيقة؟ يعني تستصحب شو الغليان؟ لشو غلى حقيقة؟ ما أنت عم تفرض فرضية ذهنية، فرضية ذهنية، هيدي قضية شرطية ذهنية. إذا غلى تستصحب الغليان؟ شو الحكي هذا؟ طيب، فكيف تستصحب الحرمة إذا غلى العصير العنبي حرمة؟ طيب إذا غلى الزبيب حرمة، شو تستصحب هون الحرمة؟ كيف تستصحب الحرمة؟ ما القضية الأولى معلقة والقضية الثانية معلقة، طب ونفس الغليان ما حصل؟ أنت عم تفرض فرضية تصورية، كيف عم شو عم تعمل أنت يعني؟ قاموا بعض الناس قالوا نحول هذه القضية الشرطية إلى قضية منجزة أو تنجيزية، بعض الناس حكيوا هيك. طيب يا خي ما مشكلة،
ما مشكلة،
قاموا قالوا هيك، فإن قلت نغير التعبير فنقول نستصحب سببية، فنجعل الاستصحاب أصحابا في قضية منجزة لا معلق على الغليان، وذلك كاستصحاب الطهارة والنجاسة. غليان العصير العنبي مسبب للحرمة أو سبب للحرمة. غليان العصير العنب الجاف سبب للحرمة، فما تصحب السببية؟ طب أنا بدي أسأل السؤال، هذه السببية هي في الواقع أمر ذهني محض؟ هذه مولانا سببية علية ومعلولية، هل بتلي تعبدية لكونها في عالم الأحكام؟ بقول لك صح، لكن هذه السببية في عالم الذهن مش في عالم الخارج، مش مثل ما هيداك اللي عم يصحب طهارة الثوب.
ما كل الأمور الشرطية بعالم الذهن.
المهم، فنحن اللي بدنا نقوله الكلمة التالية، إنه أنت كيف حتى عم بسجل لي؟ طيب تبيني شوي، فإن قلت نغير التعبير فنقول نستصحب السببية، فنجعل الاستصحاب استصحابا في قضية منجزة لا معلقة على الغليان، وذلك استصحاب الطهارة والنجاسة. يا مولانا، أنت لما عم تستصحب الطهارة والنجاسة أنت تستصحب أمرا خارجيا، بس لما عم تستصحب السببية عم تستصحب أنت شو؟ ملازمة ذهنية. يعرف شو؟ يعني ليك هل بسموها السببية العلاقة بين العلة ومعلولها، هذه هي عبارة عن السببية، عرفت؟ فبتقول أستصحب الملازمة الذهنية، أستصحب بقاء الملازمة الذهنية، عرف شو؟ فقالوا بتصير مثل ما أنت بتستصحب طهارة الثوب، أنا أستصحب أمرا ذهنيا محضا، أستصحب الملازمة الذهنية بين العلة ومعلولها. أنا ما بفهم إنه كيف بدك تستصحب أنت الملازمة الذهنية، يعني إنه كان بالسابق في ملازمة ذهنية ونستصحب الملازمة الذهنية؟ لا لا، أنا لك كتصور واضح، كتصور إنه نستصحب، هي السببية هي بالواقع هي ملازمة بين العلة ومعلولها،
تخصيص واقتران.
ما مشكلة، لكن السببية هي أمر ذهني
واضح،
تستصحب الأمر الذهني، يعني الأمور، أنا بدي أقول الأمور الذهنية ليش هي قابلة للاستصحاب؟ تستصحب هذه الملازمة الذهنية، تستصحب السببية، يعني تستصحب، يعني هل ربط بين العلة ومعلولها؟ أنا ما واضحة عندي كتصديق، عم بحكي في مرحلة التصديق مش في مرحلة التصور، في مرحلة التصديق أنا مش واضحة عندي إنه نستصحب السببية، نستصحب هذه الملازمة بين العلة ومعلولها، العلة يلي هو غليان العصير العنبي، مظبوط؟ المعلول شو هو؟ الحرمة. هذه السببية، علاقة السببية بسموها، أو هذه الملازمة نستصحبها إلى إذا غلى العصير أو عفوا العنب الجاف بالماء، نستصحب نفس الملازمة، مش من هون نحطها هون، يعني السببية مش من هون نحطها هون،
قياس.
هيدي الملازمة الذهنية ليش هي قابلة للاستصحاب؟ أنا بدي أحكي هون كلمة، انتبهوا لي شوي. حينما يقول الإمام عليه الصلاة والسلام في صيحة زرارة المشهورة، فإنه كان على يقين من وضوئه، يستصحب الإمام بقاء الحالة الخارجية في الشبهات الموضوعية، ويستعمل حرف الفاء للتعليل العقلائي، فإنه كان يعني كانوا الإمام واحد كانوا عم يسأله زرارة، كان عم بيقول له مولانا معقول شو سبب شو علة الإصحاب؟ قال فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين. لاحظ هون التعليل بأمر عقلائي، استصحاب السببية، استصحاب هذه الملازمة، استصحاب العلية والمعلولية، هل هو أمر عقلائي فطري ارتكازي بأذهان الناس؟ طيب الإصحاب أمر فطري بالفطرة، يعني بكسر الفاء، يدركه حتى الحيوانات، إصحاب أسابية، إصحاب الملازمة لا يدركها حتى العلماء. شو الملازمة بين العلة ومعلولها؟ منشيلها من هون منحطها هونيك بالزبيب المغلي بالماء. أنا في عالم التصديق ما بقدر أتصورها، بقول لك أنا مش واضحة عندي. قال لي ما واضحة عندي. هلا غير مش واضحة عمل لك كتصديق كإيمان. هلا تصورا كل الناس بتتصورها. بس أنا مش واضحة عندي. هذا كل شيء. لا ما انتهى الدرس. أنا عم بحكي هون. إنه بهالنقطة بهالنقطة هيدي بهالنقطة أنا متوقف. إنه نستصحب السببية. هذه العلاقة علاقة العلية والمعلولية. سببية الملازمة. أنا متوقف فيها. ما بقدر لأنه الأصحاب يجب أن يكون منشأه عقلائيا. نستصحب أمرا ذهنيا ما بقدر أقول فيها هذه. ما بقدر أقول فيها. ما بقدر أقول فيها.
قرائيا ما بتقلش فيها أصلا. استصحب شيء يتغلف ذهني كيف يعني مش فاهم.
خاصة انه عالم الذهن قريب لعالم الجعل. ومن المسلمات انه في عالم الجعل لا يوجد استصحابات. في عالم الجعل لا يوجد استصحابات. قريب عالم الذهن قريب من عالم الجعل. اثنينات ثبوتيين. عالم الجعل ثبوتي يعني انه يعني فوق بعالم الجعل. ما بنعرف احنا اصلا كل الاحكام الشرعيه في عالم الجعل دفعيه
بده يجرينا على كل غير الزبيب على كل الاشكال بالغليان ولا بس على الزبيب متصل به القاعده بده يجريها على كل المواد غير الزبيب.
ايه طبعا بالحالات كلها بالموارد كلها
على الشعير وعلى الكذا
وعلى العلم عنده
غليان. ايه بس انه انا عم اقوله لانه هيدي الكلمه حتى السيد الشهيد في الحلقه الثالثه ذكرها حتى في كتب الخارج ذكروها السيد محسن الحكيم ذكرها كلمه معروفه يعني عند علمائنا قالوا نستصحب السببيه يعني نستصحب هذه العلاقة بين العلة ومعلولها يعني كأنه الذهن بيتصور العلة ومعلولها في عندك ملازمة بيسموها علية ومعلولية هذه الملازمة السببية بيسموها ملازمة السببية هذه الملازمة الذهنية بنستصحبها إلى قضية ثانية معلقة
ما فينا نعد قياس منصوص علة
قياس ما بعرف
الشيخ ما كل مثلا مثلا هاو الستروبيري يغلوا له حتى يعملوا له مجفف او
على اي حال على اي حال انا بالمساله هذه الحقيقه كثير عندي فيها شك استصحاب السببية كثير عندي فيها شك لأنه عفوا بس أنا بدي أحكي بس الكلمة لأنه شيخ أنت العلي عم تتصورها في عالم الذهن المعلول الذي هو الحرمة أيضا تتصوره في عالم الذهن السببية في عالم الذهن عم تجري هذه كل هالتصورات هذه إلى موضوع آخر ذهني المعلول ذهني السببية ذهنية معقول عم نستصحب نحن السببية الذهنية هذه العلاقة هذه الملازمة مش واضحة عندي أبدا ما واضحة أبدا يعني تستصحب الملزوم يلي هو عصير العنب المغلي تستصحب اللازم يلي هو الحرمة تستصحب الملازمة يلي هي السببية هوني يعني معقول
شيخ نفس كلامكم وكلامهم ما تغير شيء. هنا عم بيقولوا انه هذا العصير عصير الزبيب كان عصير عنبي. مش فاهمين عم بيقولوا هاي الملازمة بهذا المعنى. التصور الاصحاب بهذا المعنى. اذا كان في حرام في حرمة هون في حرمة. اذا هون تصورنا هي بالذهب هون تصورناه بالذهب. يعني هون احنا عندنا حالة إذا نحن أمو هذا المجفف يتبع بالسببية إلى العلم، فعن التصور الذهني فاستصحبنا بما أنه حرام في العنوان الأول أو أنه صغراوية فينا نعتبرها صغراوية مثل عندكم رويا حرام.
اسمح لي شوي أني أقول بطريقة ثانية بتصير صح إذا بدنا لنوجهها. هو الكلام السابق بدك أنت متى تستصحب السببية؟ استصحب الملزوم، يعني بقاء موضوع الحكم، بقاء الشرط. هلأ شو بدي بقصدن أنا؟ أنا بقول لك نستصحب، انتبه لي شوي بس شيخ، أنا خلصت دقيقتين بعد اللي بس انتبه لي شوي. أنا بقول نستصحب بقاء الملزوم، يعني نستصحب موضوع الحكم، انتبه لي شوي. أنا بقول لك هيك صح، بس نستصحب السببية مش واضح عندي. نستصحب الملزوم العنبية مقومات الموضوع بقول لك صح، بس نستصحب السببية أنا متوقف فيها، جدا متوقف، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.